جل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه أمور مباح، أمور مشروعة، ولا يقال، لا يتعمد الإنسان أن يتعمد أن يمرض أو أن يقصر في حق نفسه ليمرض، أو أنه يأخذ الأمور التي تمرضه أو يذهب إلى الأجواء الفاسدة من أجل أن يمرض. هذا ليس من الدين وليس من العبادة، وإنما الإنسان يتقي ويأخذ بالأسباب، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. كالطاعون إذا ظهر ببلد، أو كخوف فتنة وخصومة، إذا كان البلد فيها فتن سواء فتن دينية أو فتن دنيوية فالإنسان يهرب منها ويخرج. هذا طبعا لا شك أنه من الأسفار، من غايات الأسفار المحمودة. أو غلاء السعر أيضا كذلك أمور دنيوية مباحة، ارتفعت الأسعار فينتقل الإنسان إلى بلد أخف ويستطيع أن يتحمل فيه النفقات لنفسه وأهله ومن تحت يده ومن تلزمه نفقته ونحو ذلك. هذه مقصود الشيخ أن يمثل بأغراض السفر وفوائد السفر المعتادة والمباحة. وإما أمر له نكاية في الدين، بمعنى يهرب لأنه فيه يبتل، لو بقي فإنه يبتلى بأمر له نكاية في الدين، يعني ضرر بالدين، كمن ابتلي في بلده بجاه أو مال أو اتساع أسباب فصده عن التجرد لله تعالى. بمعنى، وهذا يحتاج إلى نظر الحقيقة، لأنه أيضا هذا أسيء تفسيره كثيرا، وإن كان ظاهر العبارة طيب لكن كما قلنا أسيء تفسيره. فالشيخ يقول أنه قد يكون الإنسان يبتلى بأمر له نكاية في الدين فينبغي له أن يسافر. مثل ماذا نكاية في الدين؟ يقول مثل أن يكون لك منزلة في البلد، ولك جاه، ولك مال، ويكون لك مقام، فتحس أنك بهذا لا تؤدي حق الله عز وجل على وجهه، فتخرج من البلد وتترك هذا الجاه العريض وتترك هذه الأموال وتخرج وحدك متجردا لله عز وجل. هذه العبارة في ظاهرها طيب، في ظاهرها طيب، ولكن مع الأسف أن تفسيرات الناس لها وممارستهم لها خاطئة، وبخاصة في ما يذكر، طبعا قد يكون قل الآن، لكن ما يذكر في الكتب وبخاصة الكتب التي تتحدث عن السلوك وتتحدث عن أمثال الأمور، أن الإنسان يهيم في الصحراء وفي البراري والقفار والغابات، يقول هذا خارج عن الدنيا، وتجده بثياب بذة وهيئة خليقة، بل حتى روائح تنبعث من روائح كريهة، ويقول هذا مسافر إلى الله عز وجل. هذا معلوم أنه ليس من الدين، وسوف يأتي كلام الشيخ على ذلك، هذا من السياحة أو نحو ذلك، هذا ليس من الدين. لكن مع الأسف أن هذه التفسيرات يحمدها بعض الناس ويقول هذا قد من السائرين إلى الله. هذا المفهوم غير صحيح، وهذا مفهوم منحرف، وأدى بالأمة إلى كثير من الهوان وإلى كثير من البعد عن الدين الحق. أما لا شك إذا كان الإنسان فعلا خشي فتنة المال ورزقه الله مالا أو جاها واتسعت له الأسباب وخشي الفتنة، فهذا له مخارج كثيرة. فالذي عنده خوف مثل هذا الخوف، والذي عنده هذا القوة الإيمانية، فإن له مخارج كثيرة، من الصدقة، منها الإحسان إلى الأقارب، ومنها معرفة وجوه الخير الكثيرة إذا كان ذا مال كالأوقاف والأربطة، فإن وجوه الخير في الإسلام قادرة على أن تستوعب الألاف بل الملايين، ولكن أين المشمرون وأين العاملون؟ كذلك إذا كان ذا جاه فمعلوم أنه يستطيع أن يوظفه في الخير وينفع من حوله وينفع الناس، ما دام ان الله عز وجل قد كتب له قبولا. فصده عن التجرد لله تعالى فيؤثر الغربة والخمول ويجتنب السعة والجاه. يؤثر الغربة بمعنى يكون ينطلق في مدن وفي أماكن لا يعرف فيها. هذا كما قلنا ظاهر العبارة صحيح، لكن إذا كان المفهوم مع الأسف السائر والسائل فإن هذا ليس من الإسلام. أما الخمول فالمقصود به ليس الخمول بمعنى أن لا يعمل الإنسان وأن يكون كسولا، لا، المقصود بالخمول البعد عن الشهرة. المفهوم المعاصر للخمول هو الكسل، لا، المقصود بالخمول هو انطفاء الذكر، بمعنى أنه لا يرغب أن يرتفع ذكره في الناس، لكنه يعمل في دينه ودنياه، فهو ليس بخامل بمعنى كسلان، لا، خامل بمعنى لا يحب الشهرة ولا يحب أن يرتفع اسمه ولصيته، هذا هو الخامل. وهذا لا شك أنه من الأمور المفضلة والأمور المستحبة، أن الإنسان لا يسعى إلى الشهرة ولا يقصدها. ومع الأسف أن أبناء هذا العصر يستميتون في هذا استماتة عجيبة، ووسائل الإعلام ما أبقت على شيء. فيؤثر الغربة والخمول ويجتنب السعة والجاه. وكمن يدعى إلى بدعة أو إلى ولاية عمل لا تحل مباشرة فيطلب الفرار منه، هذا صحيح، بل هذا من أظهر الأمور، وهذا أمر له نكاية في الدين. فإذا طلب بدعة ولا يستطيع أن ينكرها ولا يستطيع أن يمنعها فإنه يذهب ويتركها ويسافر ويترك البلد التي هي فيه. وكذلك لو أحس أنه سوف يكلف بعمل محرم ولا يستطيع أن يبقى ويمتنع فإن هذا يسافر، فهذا أغراض صحيح. وأما المطلوب، طبعا هذا هو المهروب الذي يهرب منه، فيسافر من أجل الهرب من هذه الأمور دينية أو دنيوية. وأما المطلوب يعني السفر من أجل أشياء مطلوبة، فهو إما دنيوي كالمال والجاه، أو ديني كالعلم بأمور دينه، أو بأخلاقه في نفسه، أو بآيات الله في أرضه. فالدنيوي كالمال والجاه يعني الإنسان يسافر للتجارة، يسافر للتجارة، وهذا غرض صحيح. ولو سماه الشيخ دنيويا فهو دنيوي صحيح، لا يعني أنه حرام، بل الله عز وجل أثنى على الذين يضربون في الأرض وخفف عنهم في قيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. إذن هذه الأصناف التي رخص لها خفف عليها المرضى والمجاهدون والضاربون في الأرض يبتغون فضل الله، يعني الذين يتاجرون التجار. فهذا حينما قال دنيوي لا يعني أنه حرام، إنما علم أنه لا ثواب فيه، دنيوي يعني لا ثواب فيه، فليس كل دنيوي حرام، إنما دنيوي لا ثواب فيه، لكن لو أنه أحسن نيته لأثيب ولو كان دنيويا كما هو معلوم. بل لعل قوله سبحانه وتعالى يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هذا إرشادا لهم إلى أن يقصدوا بعملهم وجه الله سبحانه وتعالى وإن كان دنيويا. ولهذا جاء في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، مع أنهم كانوا سافروا لماذا؟ سافروا للحج، والحج معلوم أنه سفر عبادة ما في إشكال، لكن ومع هذا ما يدلك على سعة الإسلام وأنه دين الدنيا والآخرة أنه قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فتسافر للحج، وبيع المسابح كما يقال ما في مانع، تسافر للحج وللتجارة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن قتل المسابح مشروع ولا غير مشروع، لكن من باب المثال الذي يطلقه العامة حج وبيع مسابح يعني دين ودنيا. فإما دنيوي كالمال والجاه. الإنسان قد يسافر في الدنيا في السفر يقصد الجاه، منصب أو مرتبة أو أمور دنيوية، أيضا هذه ليست محرمة، هذه ليست محرمة، لكنه لا ثواب عليها إلا إذا أسعى استخدامها وأراد بها إيذاء الناس أو أراد بها إضرارا فهو حرام لما أدى إليه. أما أمور الدنيا ليست محرمة لذاتها، إنما تمنع لما تؤدي إليه من حرام، كما أنها يثاب عليه الإنسان إذا قصد بها أمرا مشروعا وقصد بها ما أمر الله به. أو ديني كالعلم بأمور دينه، يسافر من أجل العلم الديني ويقصد به وجه الله، فإن هذا معلوم أنه من المطلوبات الدينية. أو بأخلاقه في نفسه، سافر يعني من أجل أن تتهذب أخلاقه، ومعلوم أن السفر من أعظم ما يهذب الأخلاق، وما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن وجه صاحبه. ولهذا النظر المقابلات العادية والتي مجرد تقابله في مكان أو في لا 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 تدل على شيء، لكن إذا زاملته ورافقته، وبخاصة إذا سافرت معه عرفته على حاله من كسل، من مبادرة، من محبة، من خفة في الخدمة، من أشياء كثيرة، من سعة صدر، من ضيق عطن إلى آخره. فالسفر يسفر عن وجه صاحبه، فقد يكون غرضك من السفر هو تهذيب الأخلاق ومعرفة طبائع الناس، ومعرفة حتى تعرف نعم الله وآياته وآلاءه. ولهذا قال أو بآيات الله في أرضه، يعني يسير في الأرض لينظر كيف بدأ الله الخلق، كما قال أولم يسيروا في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالسير في الأرض والأسفار حتى تنظر آيات الله عز وجل في السابقين، وآياته في المخلوقات، وآياته في السماوات، وآياته في الأرض إلى آخره. فهذه أغراض دينية. وقل مذكور بالعلم محصل من زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى زماننا إلا وحصل العلم بالسفر وسافر لأجله، بمعنى أن العلم لا يكاد ينال إلا بالرحلة، يعني بالسفر. ومن هنا لا يكاد يذكر فعلا من العلماء السابقين واللاحقين إلا يحتاجون لمزيد العلم ومزيد التحصيل إلى سفر. حتى الوقت الحاضر يسافرون للشهادات ويسافرون للجامعات إلى آخره، طبعا يسفر للعلم لكنها قد لا تكون علما دينيا، لكن معلوم أنه الإنسان لا يحصل، قد لا يحصل العلم على وجهه إلا يحتاج أن يسافر، وبخاصة إذا ذكر له جامعات، ذكر له علماء، ذكر له متخصصون، فيذهب ويقصدهم ليستفيد منهم. فإذا كان دينيا كان الغرض دينيا، وإذا كان دنيويا فيكون الغرض دنيويا. وأما علمه بنفسه وأخلاقه بمعنى السفر، السفر يجعله أن يعلم بنفسه بحيث يعرف نفسه، هل هو حسن العشرة، هل هو واسع الصدر، هل هو ضيق في التعامل، فهذا يعرفه حينما يسافر مع الناس، وأخلاقه كذلك. فذلك أيضا مهم، فإن سلوك الآخرة لا يمكن إلا بتحسين الخلق وتهذيبه، وإنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق ويسفر عن وجه صاحبه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ما حكم من تسول في الحرم، وما حكم من أعطاه، وهل يعتبر المال الذي يعطى لهم صدقة؟ عموما المسألة معلومة أنها هي على أصل المنع، المفروض أن الأصل في السؤال أن يمنع، أن الإنسان لا يسأل، لا يمد يده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة إلا لثلاثة، لا تحل المسألة إلا لثلاثة، وذكره لفقر مدقع أو دم موجع، أو فإذا كان فقير أو عليه دين أو عليه أو عليه دم مفضع، يعني يتحمل حمالة، بمعنى أنه قتل مثلا فصار عليه خطأ دية ويحتاج إلى أن يسأل الناس. فهذه الأشياء إما دين لا يستطيع أن يؤديه مهما كانت رواتبه، وإنما يحتاج، ولو باع عمل ما عمل تراكمت عليه ديون، ضرب في التجارة ف خسر ونحو ذلك حتى صار على مئات الالاف، ما يمكن حتى لو رواتب الدنيا ما تكفي، فهذا لا مانع ان يسال، او عليه ديه، الديه غالبا ثقيله جدا لا يطيقها او نحو ذلك، فهذا تحل له المساله. اما ما ارادت فسحت ياكلها صاحبه سحتا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصه. فاذا الاصل في المساله انها ممنوعه، ومن سال تكثرا فانما يسال جمرا، ولا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأصل في السؤال أنه محرم إلا من حاجة. بقي السؤال في المساجد وفي الحرم، لا ينبغي أن تتخذ المساجد المسألة لأنها لم تبنى لهذا، إنما هي لذكر الله عز وجل للصلاة. لكن لو سأل ورأيت أنه ذو حاجة فلا مانع أن تعطيه، لا مانع أن تعطيه، لكن مع الأسف أن أكثر الذين يسألون يسألون تكثرا، ولهذا تجد يدور على الحرم كله، لو تمكن جميع الصفوف لمر عليهم جميعا، بينما لو أعطاه يمكن 5 أو 10 أعطوه ممن لكفته يمكن أسبوع، لكنه مع هذا مع الأسف أنه يلف على الدنيا كلها يومين وفي كل فرض، مما يدل على نسأل الله السلامة أن السؤال تكثرا وليس سؤال للحاجة، لأن سؤال الحاجة هو أن تسأل فعلا تعرف حاجتك، أن تحتاج مثلا 10 ريالات أو 20 ريال، فإذا حصلتها يكفي، أما تسأل حتى تحصل عندك الآلاف، مع الأسف أن هذا هو الذي يحصل في كثير من المتسولين، ومن هنا كان منعهم، لأنهم أغلبهم أنهم يسألون تكثرا ويسألون أيضا كذلك بطرق كما هو مشاهد. وإلا إذا رأيت ذا حاجة معطيته فإن السائل له حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السائل له حق وإن جاء على فرس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأما السائل فلا تنهر. فعلى كل حال إذا رأيته فعلا ذو حاجة وأدركت أنه محتاج فإنك تعطيه ولو كان في الحرم. شخص اعتمر قبل أن يقصر من شعره غسل يديه بصابون معطر ناسيا، فما الحكم؟ ولا شيء عليه، ما دام أنه فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه. يقول جاءني رجل أحسبه على الله طيبا ومن الرجال المستقيمين، وقد زوجته ابنتي بحفظه 10 أجزاء من القرآن، وكان أخي موافقا على تزويجه، وبعد أن أملكت له على ابنتي جاء أخي ويقول طلق بنتك من هذا الرجل وإلا أخوتك علي حرام. فقلت لأخي هل في هذا الرجل من عيب تعرفه؟ فقال لي لا، ولكن أريد البنت لواحد من الجماعة، وأخي له مدة أكثر من 5 أشهر رفض أن يقابلني إلا بطلاق ابنتي من ذلك الرجل، هل أعمل هذا؟ لا لا لا, لا تعمل هذا، لا، ما دام أنه فعلا ليس في الرجل ما يعاب في دينه ولا في خلقه، فإن أخاك هذا مخطئ، وإنما احفظ حق أخيك من حيث الأخوة والرحم، لكنك لا تجيب إلى طلبه، وإذا قطع قصله، إذا قطع قصله وذكره بالله عز وجل، ولا مانع أن توسط على الخير في هذا لينصحه ويبينه له، ما دام أنه لم يعب هذا الرجل بشيء، وما فعلته هو خير، وجزاك الله خيرا، وردت حفظ بنتك وأن تكسب لها أمثال هؤلاء الرجال الأخيار، فأكثر الله من أمثالك. لكن أخاك لا شك أنه ليس على طريق صواب، ما دام أنه لم يبين لك شيئا يعتمد عليه لا في الدين ولا في الخلق. وإنما احفظ حقه، احفظ حق أخيك ولا تقطعه إذا قطعك، وإنما صله ولو قطعك، واجتهد في إصلاح الأمور فيما بينك وبينه. في فضل النصف من شعبان ما درجة صحتها؟ في آثار الحقيقة في أشياء، لكنها لا ترقى إلى أن يثبت بها حكم. وبخاصة الليل يعني قيام ليلة نصف من شعبان ليس فيها حديث صحيح كما ذكر ذاك ابن رجب وغيره، إنما نقل عن بعض السلف وبخاصة عن الشاميين كما قال ابن رجب، عن بعض التابعين من الشاميين كالأوزاعي وغيره أنهم يرون فضلها لكنهم لا يستندون إلى حديث صحيح، وقيل لعلهم أخذوها من أخبار إسرائيلية ونحو ذلك. ولهذا فالأصل أنها لا تخص بعبادة. أما إذا كان الإنسان له عادة أنه يقوم الليل وقامها كسائر الليالي فلا شيء في ذلك، وأما أن يخصها أو يعتقد أن لها مزيد فضل أو مزيد عبادة أو مزيد صلاة أو مزيد قراءة أو عمرة أو نحو ذلك بخصوصها، فإن هذا ليس ثمة أحاديث ولا نصوص شرعية تنصر هذا. إذا مات رجل عن أبوين وزوجة وخمس بنات ثم مات أبو المتوفى عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأم وابن أخ شقيق، فهل بنات الابن يدخلن في الميراث؟ مات أبو المتوفى عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأم وابن أخ شقيق، فهل بنات الابن؟ هو لا ما يبدو أنها ترث هنا بنت الابن، لا يحتاج إلى أن يتأملها زيادة إن شاء الله، تأملها لأن فيها أيضا الأولى عن أبوين وزوجة وخمس بنات، أتأملها وأشوف إن شاء الله. هل يجوز أن يقرأ القرآن للميت ويختم كل القرآن ويهدي ثوابه الميت؟ الأصل أن هذا جائز إن شاء الله، وإن كان في المسألة خلاف معروف، فإذا قرأ القرآن وأهدى ثوابه لميت وحتى لحي أيضا فإنه ينفعه إن شاء الله إذا قبل الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي بل يجب أن يراعى في ذلك عدة أمور. أولا أن لا يقرأ بأجر، والأمر الثاني أن لا يقرأ على قبر أو يقرأ في تجمع مثلا على كحال العزاء ونحو ذلك، فإن هذه الأمور مبتدعة تمنع لبدعيتها. أما ذات القرآن لو قرأه أو قرأ شيء منه أو أجزاء منه أو آيات منه وقال اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان أو فلانة، فالرجح إن شاء الله أن هذا يصل إذا قبل الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس وكيف نفرق بينهما وأيهما أشد خطرا؟ لا شك أن الوسواس يرد على الإنسان، وقد يكون من الصعوبة التفريق بين الوسوستين، لكن بالنظر إلى عموم النصوص والأحاديث كما قال سبحانه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء هذه يفهم منها أن الوسواس شيطاني، يعني خوف الإنسان لا ينفق يخشى الفقر أو يخشى كذا وكذا، هذه من وسوسات الشيطان. لكن التفريق على وجه الدقة فإن هذا قد يكون من الصعوبة بمكان، وإلا كله خطر على الحقيقة. النفس الأمارة بالسوء والشيطان هذه هي من أكبر أعداء الإنسان. أسكن مع بعض الإخوة ولكن نادرا ما يشجعونني ويعينني على طاعة الله، فهم كثير النوم، فهل أتركهم وأسكن بمفردي؟ إذا كان سكنك بمفردك خير لك وخيرا لك من حيث العبادة والطاعة والنشاط والاستقامة على الدين، فهذا لا مانع. أما إذا كان يقودك إلى مساوئ أخرى أشد من مساوئ كسل إخوانك فهذا لا. وكثيرا ما تكون الوحدة خاصة في هذا الوقت قد تكون ليست بمحمودة إلا لمن قوي على حفظ وقته وحفظ نفسه ونحو ذلك. عاهدت الله أن أقوم من الليل وأن أقرأ من القرآن بمقدار معين وملتزم والحمد لله، فهل إن زدت على ذلك علي إثم؟ لكني لا أقل عما عاهدت عليه ربي. لا، إذا زدت ما في معنى تزيد. يقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا وإخواننا من المتحبين في الله. أقول ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أو فرضا أو نفلا أو كان إماما أو مأموما أو منفردا، وما هي حدود المسجد الحرام؟ الأصل أن من مر بينك وبين سترتك أن تمنعه أن يمر بينك وبين سترتك، فإذا كنت تصلي إلى سترة فإنك تمنع من يمر بينك وبينه. أما إذا كان ليس لك سترة فليس من حقك أن تحجر على الناس، فإذا كان لك سترة فنعم امنع الناس أن يمروا بينك وبين سترتك حتى في الحرم وفي غيره. لكن في أيام الزحام الشديد وحينما لا يكون للناس طريقا وممرات يمرون منها، فإنه إذا مر للحاجة والضرورة فلا مانع إن شاء الله. لكن لو حصل أنه مر فعلا والمكان متسع ومر بينك وبين سترتك إما بسرعة خاطفة لم تتمكن من صده أو فاجأك سواء كان رجلا أو امرأة، فالأصل أن الصلاة صحيحة إن شاء الله، وهو آثم إذا كان متعمدا. أما حدود المسجد الحرام فإذا كان مقصودك المسجد كمسجد فهو البناء الذي يحيط به من الخارج هو المسجد. أما إذا كان مقصودك الأحكام فإن مكة كلها حرم من حيث الأحكام ومن حيث ثواب الصلاة بمئة ألف صلاة ونحو ذلك. كيف يمثل المؤلف في فوائد السفر بقوله كالطاعون إذا ظهر ببلد، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرار من الطاعون إذا وقع ببلد هو فيه؟ هذا صحيح يعني، لكن مقصوده أنه يعني لأمر دنيوي، تمثيله بغض النظر عن يكون دنيوي مباح أو غير مباح، إنما لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من كان إذا وقع الطاعون في بلد لا تخرج منه، وإذا كنت خارجه فلا تدخل إليه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.